قال تعالى
يا
أيها الناس أيها الآية من أعظم الآية على قلة ألفاظها وبديع جمالها كالقرآن كله فصاحة وبلاغة وجمع كلم جمعت فأوعت أطوار الإنسان ومراحله منذ الخلق الأول منذ خلق أبونا آدم من تراب إلى أن نعود بعد ذلك إلى التراب في كلمات قليلة ذات معاني كبيرة تحتمل الآية وحدها مجلدات في التفسير والبيان. الأطباء لهم فيها قول والأدباء لهم فيها قول والشريعة بأحكامها لها فيها قول كشأن القرآن الكريم يأخذ منه كل عالم بأحد فنون علم الإسلام وسائل وغايات ما هو في حاجة إليه وإلى معرفته وإلى بيانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. يا أيها الناس إن كنتم في شك من البعث فإنا خلقناكم من تراب. يا أيها الناس كل الناس أيضا إذا قال الله يا أيها الناس الخطاب والدعوة لكل ابن آدم وبنت حواء لكل خلق من البشر يعد بذلك مخاطبا ويعد بذلك مبلغا وتلزمه الحجة البالغة إذا هو تمرد وإذا هو عصى وإذا هو خالف. فالإنسان كل ابن آدم وحواء ذكرا وأنثى. فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا كان الخطاب للمؤمنين وعادة القرآن الكريم ينادى بها أيها الناس في أصول الخلق والشريعة والدعوة إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله ورسله في أصول الإسلام وأصول الديانة. وإذا قيل يا أيها الذين آمنوا فهو النداء للمؤمنين ليستجيبوا لفروع الشريعة ولأحكامها أو يزدادوا إيمانا وتمسكا بأصول عقائدهم. ومن الخطاب للناس جميعا يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث يا هؤلاء الناس مؤمنين وكافرين مؤمنين بالبعث وكافرين بالبعث ويا هؤلاء الذين لا يزالون في شك وفي ريب وفي مين من البعث والخلق الثاني بعد الخلق الأول والحياة الثانية بعد الموت والنشور والعرض على الله إما إلى جنة وإما إلى نار. إن كنتم لا تزالون في ريب وفي شك فاسمعوا قصة الإنسان وحياة الإنسان والأطوار الذي تطور فيها الإنسان منذ كان ترابا وقبل أن يخلق إلى أن عاد ترابا ثم حيا وبعث بعد الموت. فقال تعالى فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة مخلقة ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر بالأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه الأطوار البشرية منذ التراب إلى التراب إلى البعث بعد الموت. فقال تعالى كان بدء الخلق من تراب فإنا خلقناكم من تراب. خلق أبانا الأول أصل مادتنا وكياننا ووجودنا خلقه من تراب من كل أجزاء أنواع التراب في الأرض خصبها وجافها صحرائها ومنجتها جبلها ووهابها. ومن هنا كانت انواع السلالة والذريات اشكالا والوانا، الذكي والبليد والابيض والاسود والطويل والقصير، ومن يعيش مدة ومن يزيد على ذلك، ومن يجب قبل الولادة. يا فإنا خلقناكم من تراب، خلق أبنا من تراب، ثم نفق فيه من روحي فكان بشرا سويا، ثم خلق زوجته أمنا الأولى حواء عليهما السلام على نبينا، ثم كانت السلالة بعدهما من نطفة، والنطفة القليل من الماء تطلق على الماء عموما، وكان من ذلك المني أصل الجدرة البشرية بعد الخلقة الأولى من التراب. فإنا خلقناكم من تراب، خلق أبانا وخلق أمنا منه، وهو مولود ومخلوق ومكون من التراب. فقال تعالى فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، ثم على ترتيبها الزمني وقتي كانت الخلقة الأولى من تراب، ثم الخلقة الثانية من نطفة من تزاوج بين ذكر وأنثى، وصبنا في أصلاب الرجال إلى أرحام النساء فكون الوليد. وهكذا منذ آدم وحواء إلى عصرنا وإلى آخر مخلوق إلى يوم النصر، إلى يوم النصر في الصور، هكذا الخلقاء من ماء مهين ثم من نطفة ثم من علقة. والعلقة هي القليل من الدم إذا قسى وتجمع، ولكنه بقي طريا أشبه بالعلقة، هذه الحشرة المحروقة. ثم من علقة ثم من مضغة، المضغة قطعة اللحم قبل ما ينظر الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب مضري سماه النبي مضغة قطعة لحم. وهكذا الإنسان يبتدئ نطفة، ابتدأ ترابا ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، مخلقة أي كاملة تامة بتخطيط حواسها وجوارحها من عينين وشفتين ومنخرين وأذنين ولسان ويدين ورجلين ورأس وشعر وفرج ودبر، وهكذا يخطط الإنسان وهو في رحم أمه في الطور الثالث. هذه المضغة تكون مضغة مخلقة ثم تتحول مخلقة، أي تصبح تامة الخلقاء تامة الحواس إنسانا كاملا، ولكنه لا يزال جنينا في الرحم، مضغة مخلقة وغير مخلقة، تامة وغير تامة. فالتامة قد تأخذ سبيلها إلى التمام إلى أن يولد ويخرج الدنيا طفلا، وغير المخلق أن يسقط ويشهد وهو لم يتم بعد خلقه، ولم تجن حالته ولم يظهر بعد أذكر هو أم أنثى. فنأتى الآية فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة كاملة الخلقة وناقصة الخلقة. كاملة الخلقة لتأخذ في الغالب طريقا لتخرج طفلا سويا، غير تامة الخلقة فتسقط وتجهر وتخرج قبل التمام. ثم قال تعالى لنبين لكم أي قدرة ربكم على فعل كل شيء وصلح كل شيء وخلق كل شيء، كيف جعل من التراب الميت انسانا سويا جميل الجوارح جميل التقاطيع فصيح اللسان عاقل الفكر متكلما، واذا بي يخلفه جعله الله خليفة في الارض. يا داود انا جعلناك خليفة في الارض، فإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فإذا بهذا التراب الذي تحول بقدرة الله وقدرته على كل شيء حوله إنسانا كاملا إلى طوار، من تراب إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم بشرا طفلا صغيرا سويا، فقد خرج من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. قال تعالى مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم نبين لكم قدرة ربكم على فعل كل شيء وخلق كل شيء، وكيف قد خلق من الميت الحي ومن الحي الميت، وصنع من التراب الهامد الذي لا يتحرك ولا حياة فيه، خلق منه بشرا سويا فنشره بالأرض فأصبح سيد الخليقة والمحكم في الخليقة، يأمر وينهى ويقتل ويحيي بإذن الله إن كان عادلا، ويظلم ويسفك الدم الحرام إن كان ظالما. قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. هذه المضغة المخلقة وغير مخلقة، غير مخلقة غير تامة، لم يتم خلقها بعد ولم تخطط حواسها وجوارحها، هذه التي كذلك تسقط وتجهر قبل خروجها من العالم، والمخلقة يقرها الله في الرحم إلى أجل مسمى إلى تمام 9 أشهر. وعلماؤنا وأطباؤنا جماهيرهم تقول الجنين لا يبقى في أمه أكثر من 9 أشهر، ولكن الكثيرين ويؤكدون هذا يقولون قد يبقى الطفل قد يبقى الجنين في بطن أمه 1 سنة كاملة و2 سنين وأكثر، يزعمون ذلك. وكثيرا ما يقول الناس في تراجم علماء وأقوام ورجال وسادة أنه عاش في بطن أمه كما أخبرت أمه 1 أو 2 سنين، يذكر هذا عن أحياء ويذكر هذا عن أموات، ويذكر عن كبار من الأئمة وعن صغار من الناس. وأنا لمن زعم عني هذا كذلك، وأنني أقمت في بطن أمي أكثر من 9 أشهر. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى زمن مؤجل مسمى عند الله. ثم قال تعالى
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم،
ثم نخرجكم طفلا، ثم يخرجنا من الأرحام طفلا، في لغة العرب المفرد قد يطلق مذكرا على الجمع، أي نخرجكم أطفالا، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، لتصلوا وتبلغوا في وصولكم إلى الأشد إلى القوة وتمام الرجولية وتمام العقل وتمام القوة وتمام القدرة على الحياة بما ينفعك أو يضرك، ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يرد إلى
ومنكم من
يتوفى، منكم من يموت عند الشبوبية وعندما يبلغ الأشد، وهنا يموت، قد يموت طفلا قد يموت شابا قد يموت كهلا، ومن من تزيد به العمر شيخا حاضر الذهن حاضر الوعي وقد يصل إلى أرجل العمر، ومنكم من يتوفى ومنكم من
يرد
إلى أرجل العمر، يرد خلق من ضعف فيرد للضعف، خلق عاجزا عن النطق وعن الوعي، فيعود للعجز عن النطق وعن الوعي. ولذلك صلى الله هذه السن الثانية أرجى العمر، أقبح العمر وأقبح الأيام. وقد استعاذ بالله الذي يناني ذلك عليه الصلاة والسلام، استعاذ بالله من الفقر ومن الجوع ومن الكفر ومن غلوب أرجل العمر. وقد يصل الإنسان، ونشاهد هذا كثيرا وتشاهدون، يبلغ 100 ويتجاوزها. ولأيام قريبة مات رجل صالح في أرض المغرب تجاوز 120 في سنين، وهو على غاية ما يكون من الوعي والفهم والعقل، يسأل عن أحوال المسلمين مشارق ومغارب، بما يدل على أنه مع هذه السن لا يزال واعيا ذاكرا متتبعا أحوال المسلمين، يهتم بهمومهم، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. ومنكم من يرد إلى أرجل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لم العاقبة، أي ليصل إلى درجة بعدما كان يعلم ويعي وينطق ويفهم يرجع إلى أن لا يعلم شيء كما ابتدا. فهذه أرض العمر، وهو ما نعوذ بالله أن نصلها. وإن وصلناها يوصل الله مع الوعي وحفظ الذاكرة وحفظ الفهم وبقية الحوائج. قال تعالى
وترى الأرض هامدة فإذا،
هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسيرها مما زادها بيانا كما في الصحاح، وعن جماعة من الأصحاب أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يأكل خمقه في بطن أمه 40 ليلة نصفا، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يأمر الله الملك بأن ينفخ في الروح، ثم يقول الملك يا رب أشقي أم سعيد، ما عمله، ما رزقه، ما مدى حياته، فيصير الله على اللوح المحفوظ حيث اسمه هناك، فيذهب الملك الى اللوح المحفوظ الذي هو من قبل الخلق من قبل الملائكة، وقد كناهما لوحان، لوح من قبل الله لا يرى احد ولا يزيد ولا ينقص، ولوح من قبل الناس من قبل الملائكة من قبل الخلق الملائكة، هذا يبدل ويغير. قال الله عن الذي من قبله لا يبدل القول لدي، وهو اللوح الذي من قبل الله. وقال عن اللوح الذي من قبل الملائكة ويتلقون فيه الأوامر، ينفخ الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أم الكتاب هو اللوح الذي من قبل الله، هذا الذي لا يبدل ولا يغير، كما في الصلوات التي أمرنا بها. إن إسراء نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الصراط المنتهى، ثم لتبلغوا
وترى الأرض هامدة،
قال تعالى ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، بسنة أو قريب منها أو يتجاوزها. وإذا بوليد خرج بعد أن انتفخت البطن وأخذت تتحرك بعد زمن، ومن المعروف بعد ذلك إذا عددنا 40 يوما نطفة و40 يوم علقة و40 مضغ، كم تخرج من إنسان 4 أشهر، وهكذا في 4 أشهر، العشر الثانية بعد 4 يفرع الله الروح وينفخها في الوليد في الجنين في بطن أمه، وهو قبل ذلك يعتبر نطفة أو يعتبر علقة أو يعتبر مضغة، وليس له ذكر بعد، ولا يصبح جنينا أو إنسانا كاملا مهيئا للخلق إلا إذا أخذ يتحرك في بطن أمه، وأول من يشعر بذلك أمه. وقد يرى الإنسان الحركة في البطن عندما يصل الولد ويتجاوز هذه السن، إذا أشهر أخيرة فتراه يلعب بالبطن يتحرك تارة باليمين وتارة بالأمام وتارة بالشمال. ثم قال تعالى ويضرب المثل بالأرض تحقيق هذا نراه أيضا. والله يخاطبنا بلغة العقول، يخاطبنا بما نرى ونسمع، يخاطبنا بما نعي ونعقل. إلا من ذهب الله بسمعه وبصره، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، الذي لا تفيد فيه موعظة ولا هداية ولا آية ولا سنة ولا بلاغ، لا من الله ولا من رسوله ولا من الله. ثم قال تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ما يصنعه بالإنسان يصنعه بالأرض، وقد يكون هذا أعظم وأبلغ. هذا كالإحياء من التراب في أبينا الأول آدم. وترى الأرض هامدة ميتة لا حراك بها تهمد همود الموت. وترى الأرض هامدة يخاطب الإنسان أي إنسان يراها ببصره. الأرض عندما لا تنزل هامدة ميتة لا حراك بها كالصحاري وكالصخور وكالأرض المتحجرة وكالأرض المالحة وكالأرض الغير خصبة. تجدها باستمرار هامدة لا تقبل نباتا ولا أسقى عليها بحار الأرض، ولكن غيرها غير ذلك. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إذا الله سقاها ونغاتها بالمطر بالريث بالماء أخذت تهتز وترمو تهتز وترتفع. دخلت الحياة من أين أتت هذه الحياة؟ نرى الأرض هامدة فإذا انتزعت فيها حبوبا ميتة غصن الشجرة تراه ميتا جذر الشجرة تراه ميت. وإذا بك تغيب عنه أياما وإذا به أخذ التراب يعلو يرمو يرتفع. نتيجة الحياة التي خلقها الله في هذه البذرة في هذا النبات الذي سقاه بالغيث وسقاه بالمطر وسقاه بالماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، إنسانا وحيوانا ونباتا وكل ما يطلق عليه شيء. وإذا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أخذت تهتز وتضطرب. وهذا لو أردت أن تؤكد وتحقق وهو مؤكد خبر الله الذي لا يأتي باطل بين يديه ولا من خلفه وعقلينا وراعيه ليلا أو صباحا أو بأي وقت تجد ذلك التراب أخذ يربو يعلو وأخذ التراب يهتز يضطرب ليربو ويعلو. وإذا بتلك البذرة انفرقت عن غصن انفرقت عن شيء فيه حياة وهكذا من كونه غصنا صغيرا لبنا بأي شيء يكسر الصور إذا أخذ ويطبع عليه إلى أن تغيب عنه وإذا به شجرة شامخة نخلة عالية. إلينا ذلك من الذي أحياها؟ من الذي زرع فيها الحياة؟ وكيف كان ذلك؟ ذلك تلك قدرة الله التي انفرد بها جل جلاله. هو المحيي والمميت، هو الحي واجب الوجود واجب الحياة، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. لا صنم ولا وثن ولا ملك ولا إنس ولا نبي ولا جن ولا من غير الله يستطيع أن يفعل ذلك. والطبيب يعالجه ما دام العضو الفاسد استطيع ان يوقعه، اما اذا فقد او ذهبت منه الحياه لا يعطي الحياه لها ولا يعطي العضو الا راهب يتحرك حركه يده او حركه يده ان يحيي ميتا. ولا غير الطبيب ولا من على الارض، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. تنبت بالارض من كل صنف وكل نوع من كل لون هو الزوج بهيج مبهج مسر تراه يسر العين ومبهج النفس. وهكذا تأتي إلى الأرض وكان الصحراء طاحنة ولذلك تزينها بما تنبت فيها من أنواع الرياحين والورود والثمار والفواكه من كل لون بهيج من كل زوج بهيج يطر الناظر ويبهج النفس ويطربها ويطرها. ثم قال تعالى
ذلك
إشارة لماذا؟ للخلق وللإيجاد ولوهج الحياة ولجعل التراب إنسانا ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا سويا ثم طفلا يخرج لهذا الوجود ثم شابا يافعا ثم كهلا ثم شيخا ثم شيخا ثانيا ثم بعد كل ذلك الموت والتراب. ثم بعد ذلك البعثة بعد الموت. وهكذا تأتي إلى الأرض فتراها هامدة ميتة لا تتحرك ولا تستجيب. وإذا بالله الكريم يغيثها بالأمطار وبالمياه وإذا بها تأخذ تهتز بالحياة وترمو وترتجع بالحياة وإذا بها تنبت كل صنف مبين صار للعين صار للنفس. ذلك كل هذا من الذي خلق ذلك؟ لأن الله هو الحق جل جلاله. ذلك بسبب بقدرته أن الله وحده هو الحق لا صنم ولا شريك ولا وثن ولا ملك ولا نبي ولا إنس ولا جن ولا أي شيء في هذا الوجود. ليس الحق إلا الله. والله جل جلاله هو الذي يهب من حياته لمن شاء هو الذي وهب الموت الحياة والذي خلق الإنسان في هذه الأطوار هو الذي خلق الأرض بعد أن كانت ميتة فأخذت تهتز وتربو. ذلك بأن الله هو الحق هو الحق وخالق الحق والداعي إلى الحق جل جلاله ومن أسمائه الحسنى الحق. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. بعد هذا بعد الخلق الأول بهذه الأطوار التي ذكر جل جلاله بعد هذا قادر على أن يحييها ويعيدها كما بدأها أول مرة. قل من يحيي العظام وهي رميم قل فيها الذي أنشأها أول مرة وهو على كل شيء قدير.
وأنه على كل شيء قدير.
ذلك لأن الله هو الحق وهو يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. أن الله وحده القادر على كل ما يريد والقادر على كل شيء ولا يستطيع ذلك ولا يقدر عليه. كل من نسب له شريكا ونسب له معينا ونسب له مؤازرا كذبا وزورا وافتراء من المشركين والكافرين. الله منفرد بالخلق وبالحياة وبالإيجاد. فإن كانت هناك حياة للخلق وإن كانت هناك رزق للرزق وإن كان هناك من بعثة بعد الموت من أمره وقدرته وخلقه جل جلاله ولا يقدر على ذلك إلا هو. ذلك لأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ثم قال تعالى
وأن
الساعة آتية لا ريب فيها أن الله الذي يحيي والذي يميت وأن الله هو الحق لا حق غيره لا حق سواه وأن الله المنزل بالقدرة على كل شيء وأن الساعة آتية لا ريب فيها. بعد أن عرض هذا العرض يخاطب العقول السليمة يخاطب المؤمنين بعد أن أكرمه الله بالفهم وبالعقل وبالإدراك وبالإيمان يقول عن الساعة أنه سبق في علم الله كما أنه أوجب هؤلاء الخلق من العدم ثم لماتهم وأبناهم سيعيدهم مرة ثانية. آمن من آمن أو كفر من كفر فذلك حق لا ريب فيه ولا شك. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وكل آت قريب، أن الساعة تأتي ستقوم سنبعث، تأتي يوم القيامة لا ريب فيها لا شك ولا ارتياب، ومن شك فيها أو جحد فهو كافر مرتد، لا يؤمن بالله ولا يؤمن بما جاء به الله ولا يؤمن برسل الله وما أمروا بتبليغه لله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الموتى الذي مضى عليه معسان يمضي منذ آدم وحواء إلى آخر إنسان إلى آخر ميت من الإنس والجن، وقد قبروا ودفنوا وعاد التراب إلى التراب وعاد الفناء إلى الفناء، ولكن الله تعالى بعد ذلك يبعثهم ليوم الساعة الذي لا ريب فيه، يبعثهم من القبور ويعيدهم ويحييهم كما بدأهم وخلقهم أول مرة. ثم قال تعالى قال معاذ بن جبل رضي الله عنه من آمن بيوم البعث وأن الله قادر على كل شيء وأن الله يحيي الموتى فهو مؤمن يدخل الجنة. ومن المعلوم أن من آمن بهذا آمن بالله، ومن آمن بالله أطاع، ومن أطاع الله آمن برسوله، ومن آمن برسوله أطاع وعمل ما أمره به قدر جهده واستطاعته وترك كل ما نهي عنه. قال تعالى
ومن الناس
مرة أخرى قال هذا عن الإنسان بالأول، ثم عرض هذه الأدلة العقلية القاطعة الذي لا ينكرها إلا أن فقد العقل أو عاند في هذا وهو يعتبر أيضا فاقدا للعقل. هذا فقال الله تعالى بعد هذا العرض العقلاني الذي لا يدفعه إلا مجنون أو صيران على قلبي فلم تجد فيه موعظة ولا دعوة ولا هداية. فقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ايضا قالوا سبب الآية ونزولها كان المضرب والحال، ثم هي عامة لكل الكفار لكل الخلق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، من الناس اخبرني بعض الاصدقاء العارفين المؤمنين من الاطباء دعي الى مؤتمر في بلاد الشيوعية وهي تدين بالالحاد والكفر بالله وبرسله، اختار هذا الطبيب ان تكون محاضرته وان تكون كلمته عن خلق الانسان كما ورد في القرآن، فتلا هذه الآية واخذ يفسرها ويترجمها للحاضرين، ويغلب عليهم ان يكونوا مرتدين او شيوعيين ملاحدة يؤمنون بشيء، ثم اخذ يستدل فليس الحاضرون لاول مرة ان يكون هذا في الوحي، وان يكون القرآن قد نطق بذلك، وأن تكون الرسالة المحمدية قد ذكرت هذا، وما وصل إليه ما يسمونه العلم الحديث، ما يسمونه العلم الحديث، إلا بالأوقات قريبة، ولكنهم تنبهوا أن هذا سينقض أساس كفرهم، وأساس دينهم الباطل، فإذا بهم يسكتونه، وقالوا له سبحان هذا التخييل، رغم كونه جاء مدعوا، جاء ضيفا، وللضيف حرمته، وللضيف مقامه، ولكن كفرهم، ولكن صعود الرمي على قلوبهم. أنساهم الأدب وأنساهم كرم الضيافة وآدابها، وهكذا من لعنه الله تعالى وسلب منه العقل وصعد الرمى على قلبه لا يفيد فيه قرآن ولا سنة ولا دعوة. ومن هؤلاء ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يجادل في ذات الله، في قدرة الله، في وحدانية الله، في أن الله وحده الخالق وحده الرازق وحده المحيي وحده المبين، وأن كل ما يعتقده يهود أو نصارى أو ملاحدة أو مرتد هو باطل في باطل ما أنزل الله به من سلطان، وعلى ذلك هم يجادلون فيما يعلمون، فلم يجادلون فيما لا يعلمون؟ والجدال الكلام على الحقائق بمجرد الهوى والباطل، لا بدليل من عقل ولا بسلطان من الله، لا من سمع ولا من نقل، لا من سمعيات عقلية ولا من نقليات كتب الله وسنن رسوله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، يعيش في ظلمة، يعيش في ظلام، يعيش في باطل، فهو يجادل بباطله ويجادل بظلمته ويجادل بضلاله ويجادل في الله في جهل مركب لا يعلم انه جاهل، لا هدى ولا نور ولا خروج من الظلمات الى النور، لا يزداد الا ظلما ولا يزداد الا باطلا ولا كتاب منير، ولا يجادل بكتاب بير
ينير العقل، ينير الدليل، ينير النقاش، ينير الاستدلال بما يزيل ظلام الشرك وظلام الجهل وضلال المعرفة. وهو إذا استدل يستدل بكتاب عن كافر، عن ملحد مثلي، عن داعية لا دين له، لا علم له، لا معرفة له، اتخذه إلهه واتخذه نبيه واتخذه إمامه وقائده إلى النار. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثانية عصفه ليضل عن سبيل الله، ثانية حال أن يثني ويمير عصفه أي عنقه، يتحرك في عنقه ويصعر خده، صغير المتعالي المتعظم عن سماع الحق وقبول الدليل وتزييف الباطل وإظهار الظلمات على مذاكرته وعلى جدله وأنه باطل في باطل، يجادل بالباطل بغير علم وبغير نور وبغير دليل من كتاب نير. وهو في هذا ثاني عصر، العصر فتحة العنق، وهو يسمي عنقا متعاليا متكبرا تكبر الشيطان يوم امتنع عن السجود لآدم، متعاظما بجهل، متعاظما بكفر، وهكذا زيادة في ضلال، زيادة في حمص. هذا إذا ابتلي الإنسان به جزاؤه الازدراء والتحقير. إن استطاع المجادل بالحق أن يفعل به ذلك، فهو يجب أن يدخل منه وأن يهدأ به وبعقله وبهديه وبكتابه الذي استدل به بالباطل بالظلمة، وثانية عطفه ليضل عن سبيل الله، اللام لام العاطفة، يثني عطفا يتكبر ويتعاظم، وتكون العاقبة هو بذلك ليضل عن سبيل الله، أو اللام لام التعليل. وكل ذلك مضمون، وكل ذلك يمكن أن تفسر الآية به، يفعل ذلك ليضل عن علم بأنه يضل عن باطل، عن نية مبيتة وقصد سيء، ليضل الناس ويفسدهم عن سبيل الله، عن الإسلام، عن القرآن، عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا ما ترى هؤلاء الداعين إلى الضلال، الداعين إلى الكفر، الداعين إلى الشرك، الداعين إلى المسخ، وهؤلاء الآن وقد تولوا نشر البرامج في العالم الإسلامي، وذهبوا تعليم الشرائع في العالم الإسلامي، فذهبوا يتبعونهم في نظرياتهم، في كفرهم، فيما يسمونه فلسفة وجدلا وطرق البحث وطرق الوصول إلى الحقائق، وما زادهم ذلك إلا كفرانا، تركوا القيادة المحمدية إلى القيادة الشيطانية، تركوا القرآن الكريم إلى كتب هؤلاء الأئمة الضالين، أئمة النار وأئمة الكفر، ذهبوا يتبعون كل ناعس، كما قال تعالى عن غير علم وغير هدى ولا كتاب مبين ولا كتاب منير. وما ازدادوا بذلك إلا بعدا عن الله وضلالا وظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها، الإنسان يعصيه ليضل عن سبيل الله. قال تعالى
له في الدنيا خزي,
له في الدنيا خزي
ونذيقه
يوم القيامة عذاب الحريق. أن هذا الذي يصنع ذلك يدعو بالباطل, يجادل بالباطل وجارع, يجادل عن جهل وينشر الجهل باسم العلم ويقول لك هذه أشياء علمية, نبحث عن الاشتراكية العلمية, نبحث عن العقائد بالعلم, هم يقولون ذلك جهالة كذبة ضالين مضلين, هم يعلمون أنهم ضالون مضلون. ما ظلم ذلك إلا للخزي في الدنيا ولعذاب الله المحرق الشديد يوم القيامة. يوم القيامة لهم في الدنيا خزي, أخذهم الله, أذلهم, حقرهم, أذهب عقولهم, عاشوا في فساد, عاشوا في شرك, عاشوا في ضلال, عاشوا ينزو بعضهم على بعض كالتل هدى الخنازير, عاشوا لا يحترمون كبيرا ولا يقفون على صغير ولا يحترمون مقدسا ولا يؤمنون بنبي ولا يوحدون ربهم وليس لهم رحمة. هم قساة القلوب, هم غراب النفوس, لا يدعون إلا إلى الباطل والضراء, لهم لا يزدادون بذلك إلا خزيا وتحقيرا وتصويرا. هذا جزاؤه في الدنيا إن لم يشعر بذلك المرتد والضائع والتائه, فهم يشعرون بذلك في أنفسهم, خاصة عندما يجادلون ذو الحق ذو البيان ذو الدليل المشرق, تجدهم يحتقرون أنفسهم بمحضر, يشعرون بالذل وبالهوان وبالجهل, متراكمين بعضها على بعض. ولهم في الآخرة
ونذيقهم يوم القيامة
عذاب الحريق. قال تعالى مع خزيهم في الدنيا وهوانهم على الله والناس, يوم القيامة يذيقهم يعذبهم ينقر بهم أشد العذاب أشد الحريق, يدخلون جنة جهنم يطرقون تسحر بهم, يكون نارك النار يزال طاقا لشركهم لكفرهم لبرهانهم.